الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم ما بعد، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا وإياكم مع برنامجكم الرحمة في الكتاب والسنة، وقد تحدثنا في الحلقات الماضية عن الرحمة في القرآن، وذكرنا أدلة كثيرة من القرآن على ذلك، والرحمة في السنة، وذكرنا كثيرا من الأدلة على ذلك بفضل الله. وسنتكلم الآن عن الرحمة في الشريعة الإسلامية المستنبطة من الكتاب والسنة. وتحدثنا في الحلقة الماضية عن الرحمة في العقيدة والعبادة، وذكرنا أن الله عز وجل رحم الأمة بهذه العقيدة الإسلامية الصافية التي هي نور على نور، وكذلك بالعبادات التي أمر الله جل وعلا بها وكلف بها عبادة لتكون سببا لحياة قلوبهم ولراحة نفوسهم، أرحنا بها يا بلال. وذكرنا أثر الصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبر الوالدين وغير ذلك على النفوس. وفي هذا اليوم نواصل الحديث عن أثر الرحمة في هذه الشريعة الإسلامية، وسنتكلم عن الرحمة في باب المعاملات. فمن نظر في الأحكام المتعلقة بالمعاملات الفقهية والمعاملات بين الناس في البيع والشراء والأنكحة وغير ذلك، يجد أن الرحمة واضحة بارزة في كل تلك الأمور. فمثلا الله جل وعلا أحل البيع وحرم الربا، قال الله جل وعلا: وأحل الله البيع وحرم الربا. يا ترى ما هي علة تحريم الربا، وما هي علة تحليل البيع؟ البيع هو عقد بين اثنين، أحدهما يدفع الثمن والثاني يدفع المثمن، فهذا هو البيع، وهذا الثمن يساوي هذا المثمن، وإنما المصالح هي التي تجعلهما يتبادلان. فمصلحة هذا الشخص في هذه البضاعة التي عند هذا، ومصلحة ذلك في هذا الثمن الذي عند هذا، فجاء هذا فقدم لهذا مصلحته ولهذا مصلحته، فكان البيع مصلحة محضة لا شر فيه ولا ضر فيه، فكان مباحا على الإطلاق كما قال الله عز وجل: وأحل الله البيع. أما الربا فإنه محرم لما فيه من نقيض الرحمة، لما فيه من القسوة والشدة والظلم. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فالربا أكل للمال بالباطل. وذلك أن البيع الأصل فيه التساوي، لكن الربا يكون فيه عدم التساوي من عدة صور: إما أن يكون عدم التساوي في المثلية، فيكون مثلا ذهب بذهب، هذا زائد وهذا ناقص، فهذا فيه غش، لأن هذا ربا أي زاد على هذا، فالذي أخذ الزيادة ظالم للذي أخذ الناقص. والله جل وعلا إنما شرع الشرائع ليقوم الميزان بالقسط ولا يحصل ظلم، كما قال تعالى: والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. فالربا طغيان في الميزان، لأن هذا يأخذ زيادة وذلك الآخر يأخذ أقل. والله جل وعلا يأمر بالعدل والإحسان، العدل المساواة، والإحسان هو العطاء بطيب نفس، فإذا كنت تريد أن تعطي من مالك فأعطي، لكن لا يؤخذ منك بعقد محرم. ولذلك حرم الربا واشتد النكير على تحريمه، حتى إن الله جل وعلا من شدة رحمته بالمؤمنين جعل الربا وتعاطيه والتعامل به كالحرب مع الله، قال: وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، لشدة خطورة الربا على الناس. ولهذا جعل الله جل وعلا جزاء الربا المحق، فكل مال دخل فيه الربا كان حقا على الله أن يمحقه، وقد ينال المحق أصحاب المال أنفسهم، كما قال تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات، وما هذه الطامات التي حصلت في العالم إلا محق للربا، ما هذه الأزمة المالية التي حصلت في العالم إلا بسبب الربا. ولذلك بفضل الله جل وعلا الدول الإسلامية والشعوب الإسلامية التي لا تكثر فيها العمليات الربوية ما زال اقتصادها بخير وما زالت هي بخير متمكنة. وأما الدول الكافرة وغيرها التي انتشر فيها الربا فهي الآن تعاني والعياذ بالله محقا، كما قال الله عز وجل يمحق الله الربا ويربي الصدقات. قس على ذلك جميع البيوع التي يدخلها غش أو غرر، ومن ذلك الغش في البضائع بأن يجعل البضاعة الجميلة ظاهرة والبضاعة غير الجميلة مخفية. فقد مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل يبيع طعاما وقد يعني جعل الجميل في أعلى الصبرة والأسوأ في أسفلها، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم فرأى ذلك فقال من غشنا فليس منا. فانظر إلى هذا الحديث، من غشنا فليس منا، انظر إلى الرحمة التي يريدها الإسلام بين المسلمين، فلا غش بين المسلمين، ومن غش فليس منا، ليس من المسلمين. فظاهر بضاعة المسلم كباطنها، كما أن ظاهر أخلاقه كباطنها، فلا يغش أحد ولا يجعل في نيته سوءا لأحد ولا يبيع بضاعة منتهي قد انتهى تاريخها أو لها ضرر يرجع على المسلمين، كما هو حاصل والعياذ بالله في بعض البلدان عندما تنتهي التواريخ المكتوبة يعيدون التكرير ويضعون تواريخ أخرى جديدة حتى يبيعوا تلك البضائع الفاسدة، فتحدث منها أمراض وأسقام ومشاكل، وقد يموت منها خلق كثير من أجل أن يحصلوا هم على دراهم يضعوها في جيوبهم ويزداد بها غيهم وطغيانهم. إذن هذه الشريعة حافظت على المعاملات المالية وخصوصا ما يتعلق بين البائع والمشتري، وحرمت أنواعا كثيرة من البيع قد يكون فيها ربح لكن فيها ضرر على المشتري على المستهلك فحرمتها. فمن ذلك أيضا تلقي الركبان، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان، لأن إذا كان مثلا هناك سوق وهذا السوق مثلا للغنم أو للإبل أو للبقر وهناك سعر سائد داخل السوق، مثلا قد بلغت الشاة مثلا 1000 ريال، وجاء رجل من أهل البادية ولما يصل بعد إلى السوق فلا يجوز أن يتلقى في الطريق، يخرج له ويشترى منه بأقل من سعر السوق، لأنه لو علم لو وصل السوق لوجد سعرا فلا يتلقى وتشترى بضاعته قبل وصول الوصول للسوق حتى يعلم السعر. وقس على ذلك أيضا بقية المعاملات المنهي عنها والتي سبب النهي وعلة النهي الرحمة، إما بالمستهلك وإما بالبائع وإما بهما جميعا. أيضا من ذلك عقود الشركات، فقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم أنواع من العقود رحمة بأصحاب رؤوس الأموال، فحرم النبي صلى الله عليه وسلم عقدين في عقد وبيعتين في بيعة، وذلك لما فيهما من الضرر عند الاختلاف. فمثلا لو جاء رجل إلى آخر وقال بعني هذه السيارة وأجرنيها، وهذا ما يسمى بالإجارة المنتهي بالتمليك داخل في هذا، لأن الإجارة لا يمكن أن ينتهي بالتمليك، فالتمليك هو أن تملك العين وتملك منافعها، فمن ملك العين ملك جميع منافعها، لا يستطيع لا يحتاج إلى إيجار وقد ملك العين. ومن أجر لا يمكن أن يملك العين لأن الإيجار هو ملك المنفعة دون العين، فعلى ذلك حرم هذا النوع إذا كان عقدان في عقد، يعني عقد إيجار وعقد شراء، وهذان لا يجتمعان، وهذا من باب الرحمة أيضا بالمستهلك حتى لا تستهلك أمواله بدعوى إيجار وأقساط التمليك في وقت واحد، وهذا لا يمكن ولا يجوز ولا ينبغي ولا يحل وليس من الأخلاق. لكن من أراد أن تكون هذه الصورة مباحة فإن عليه أن يكون أن يقول عقد إيجار ووعد بالتمليك، فالوعد غير ملزم والعقد ملزم. نعم. ومن ذلك أيضا الرحمة في باب الأحوال الشخصية ويدخل فيها النكاح، فمن نظر في الشريعة الإسلامية وآدابها التي يتأدب بها المسلمون يجد أنها نظمت كل شيء من باب الرحمة، فالمرأة حفظت حقوقها والرجل حفظت حقوقه. ووسيلة اختيار الزوجة كيف تختار، كيف يختار الرجل الزوجة وكيف تختار الزوجة الزوج، كل ذلك مبني على أسس كبيرة من الرحمة. فالله جل وعلا أمر الآباء ألا يعضلن البنات إذا وجدوا الأكفاء، ولذلك قال تعالى ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. فإذا جاء الزوج لا يجوز للأب أن يمنع البنت من الزواج، وهذا باب الرحمة بها. وأيضا إذا تزوجت البنت رجلا ولم يكن كفوا ولا مناسبا وأهانها وظلمها، لا يجوز لها هو لا يجوز له يعني للزوج أن يمسك الزوجة ليضر بها، باب الرحمة بها أيضا. ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. وأيضا إذا جاء الرجل خاطب لا يجوز للرجل وهو أبو البنت أن يشترط عليه فوق طاقته، بل ينبغي أن يسهل عليه الأمور، أعظمهن بركة أقلهن مؤونة. وإذا جاء الرجل يريد أن يتزوج فإنه يبحث عن ذات الدين، وغالبا ما يكون البحث في النساء عن أربع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع: لمالها وجمالها ونسبها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وفي الأحاديث الأخرى من نكح امرأة لجمالها لم يزدد إلا ذلا، ومن نكحها لمالها لم يزدد إلا فقرا، ومن نكحها لنسبها لم يزدد إلا بعدا، يعني تكون هي فوقه وتتكبر عليه، ومن نكح امرأة لدينها استمرت حياته معها على أحسن ما يكون. فالشريعة الإسلامية راعت هذه الجوانب. طيب المرأة الصالحة هي التي تطيع زوجها إذا أمر، وتحفظه إذا سافر عنها وغاب عنها، وتسره إذا نظر إليها. وهذه المرأة إذا وجدت في البيت كانت بركة، وهي خير متاع الدنيا كلها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. ومن استمع للوصايا الإسلامية التي وصى بها الإسلام الرجل ووصى بها الإسلام المرأة علم مدى الرحمة العظيمة التي جاءت بها هذه الشريعة لحفظ مكانة المرأة في الإسلام ولحفظ حق الرجل أيضا في الإسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه مثال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يبين مكانة المرأة في الإسلام ومكانة الزوج أيضا. فالزوج تكاد أن تؤمر المرأة بالسجود له، وفي نفس الوقت يقول النبي صلى الله عليه وسلم للزوج استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم. ويقول عليه الصلاة والسلام أيضا في للأزواج يوصيهم بالنساء استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم، ويقول خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي ولا فخر. فالحياة الزوجية مبنية على التراحم والرحمة، ولذلك قال تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فالمودة والرحمة بين الزوجين آية من آيات الله جل وعلا، والإسلام رسخ تلك المودة والرحمة بين الزوجين. وانظر إلى الخلاف إذا حصل بين الزوجين كيف ينفض وينتهي بالتعاليم الإسلامية. قال تعالى وإن امرأة، وهذه نكرة، وإن امرأة خافت من زوجها، وإن امرأة خافت عفوا من بعدها، وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، والصلح خير. دعوة للصلح، وأقول في آخر هذا البرنامج والصلح خير. فأنت أيتها الزوجة صالح زوجك، وأنت أيها الزوج صالح زوجتك، واعلم أن البيت الذي قام على الصلح والتصالح بيت مؤثر في البيوت، والبيت الذي قام على الخلاف لا يؤثر في نفسه فضلا عن أن يؤثر في غيره. أسأل الله أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، وفي حلقة قادمة أواصل وإياكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.